أخي الكريم، هذا هو الشريط 46 من صحيح البخاري. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وبعد، هذه سلسلة دروس شرح صحيح البخاري لشيخنا أبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي حفظه الله تعالى. والآن مع المجلس 69 من كتاب الإيمان، وكان ذلك في مساء الاثنين 21 من ذي الحجة 2400 من الهجرة، الموافق 27 من مارس 2000 من الميلاد.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فموقفنا من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما في قصة قدوم وفد عبد القيس على نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، موقفنا عند قول بعض هذا الوفد فقالوا يا رسول الله إنا لا نستطيع أن نأتيك إلا في الشهر الحرام، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، فمرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة. وسألوه عن الأشربة فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح قوله فقالوا يا رسول الله، فيه دليل على أنهم كانوا حين المقابلة مسلمين، وكذا في قولهم كفار مضر، وكذا في قولهم كفار مضر، وبيننا وبينك هذا الحي من كفار مضر، نعم، وكذا في قولهم كفار مضر، وفي قولهم الله ورسوله أعلم. ثم قال قوله إلا في الشهر الحرام، وللأصيل وكريمة إلا في شهر الحرام، وهي رواية مسلم، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. طيب، إذن في رواية إلا في الشهر الحرام هذه صفة وموصوف، فلا واضح. أما في رواية إلا في شهر الحرام فإن الشهر نفسه هو الحرام، فأضيف إلى نفسه أي إلى صفته. قال وهي رواية مسلم، وهي من إضافة الشيء إلى نفسه، كمسجد الجامع ونساء المؤمنات. طيب، قال والمراد بالشهر الحرام الجنس، ولو أن الحافظ رحمه الله قال هو من باب إضافة الشيء إلى صفته لكان في نظري أولى، فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه، فإن الشيء لا يضاف إلى نفسه، يعني لا بد أن يكون في الإضافة فائدة، فلو أضيف الشيء إلى نفسه لما كان في ذلك فائدة، وإنما يضاف إلى نفسه بمعنى أنه يضاف إلى صفة له يزداد بها يعني معرفة وبيانا. نعم، فهنا مسجد الجامع هذا لا يصدق عليه أنه من باب إضافة الشيء إلى نفسه، لأنه ليس كل مسجد يكون جامعا، فلو قيل مسجد المسجد مثلا لما كان فيه فائدة. إيش مسجد المسجد؟ ما فيه، مسجد الجامع أي المسجد الذي صفته أنه مسجد جامع. وكذلك نساء المؤمنات، ليس نساء النساء وإنما نساء المؤمنات أي النساء اللائي وصفهن أنهن مؤمنات، وهكذا. فلا بد أن يكون في الإضافة فائدة، وبالتالي لا يصح هذا مع إضافة الشيء إلى نفسه هكذا مجردا، لا بد أن يكون الشيء مضافا إلى صفته بحيث يتحقق من ذلك فائدة. طيب، قال: والمراد بالشهر الحرام الجن، فيشمل الأربعة الحرم، فيشمل الأربعة الحرم. ويؤيده رواية قرة عند المؤلف في المغازي بلفظ: إلا في أشهر الحرم. ورواية حماد بن زيد عنده في المناقب بلفظ: إلا في كل شهر حرام. وقيل اللام للعهد والمراد شهر رجب. وفي رواية للبيهقي، وفي رواية للبيهقي التصريح به. وكانت مضر شهر رجب هو الشهر الحرام الوحيد الذي يكون وحده، ولذلك قيل فيه رجب الفرد لأنه يكون منفردا عن بقية الأشهر الحرم، فهي ثلاثة متوالية وشهر منفرد. فالثلاثة المتوالية هي ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، والمنفرد هو شهر رجب. قال: وكانت مضر تبالغ في تعظيم شهر رجب، فلهذا أضيف إليهم في حديث أبي بكر حيث قال: رجب مضر، يعني لما ذكر الأشهر الحرم ميز رجبا المراد بأنه رجب مضر، لأن يبدو فيما يظهر أن بعض العرب كانوا يطلقون رجبا على غير هذا الشهر، فميزه بأنه رجب مضر، ليس لأنه خاصا بهم، ولكن لأن مضر كانت تعظمه تعظيما خاصا. قال: والظاهر، نعم، قال الحافظ: والظاهر أنهم كانوا يخصونه بمزيد التعظيم مع تحريمهم القتال في الأشهر الثلاثة الأخرى، إلا أنهم ربما أنسأوها بخلافه، والنسيء كان نوعا من الكفر يفعله أهل الجاهلية، حيث يتصرفونهم في الأشهر الحرم زيادة أو نقصانا من غيره، يعني يزيدون هذا وينقصون هذا أو العكس، فيعملون شيئا من الزيادة في الشهر من أجل التخلص من الحرمة. فقال الله عز وجل: إنما النسيء زيادة في الكفر، إيش؟ يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. لماذا؟ ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. إذن هم كانوا يستحلون القتال في الشهر الحرام مع شيء من زيادة في أشهر أخرى، يعني يعملون نوع من المبادلة مع الزيادة، فبدلوا دين الله سبحانه وحلوا ما حرم الله، فيستحلون القتال في الأشهر الحرم ويزيدون في غيرها تعويضا عن هذا الذي فعلوه. فمثلا لو كانوا في قتال في مثلا في شهر شوال، وشهر شوال ليس من أشهر الحرم، فيدخل عليهم شهر ذي القعدة وهو ما زال القتال قائما، فيقاتلون في بداية شهر ذي القعدة، ثم يقولون نعوض هذا مثلا في شهر المحرم، يعني يزيدون في شهر المحرم يقولون نزيد محرم ثلاثة أيام أو أربعة أيام من أجل أن ننهي هذا القتال لعل البوادر أنه لصالحهم، فيقاتلون أربعة أيام في شهر القعدة ثم يزيدونها في شهر المحرم، يقولون في آخر المحرم نزيد أربعة أيام نجعلها حراما، فهذا الفعل يعتبر تشريعا، يعتبر مضاهاة لتشريع الله سبحانه وتعالى، فيحلون ما حرم الله. إذن هم كانوا يستحلون هذا، كانوا يستحلون هذا الصنيع، فهذا الاستحلال لهذا الصنيع يعتبر ماذا؟ يعتبر كفرا، فيحل ما حرم الله كما نصت الآيات الكريمات. فهنا الحافظ يقول لعلهم كانوا يعظمون شهر رجب تحريما زائدا عن سائر أشهر الحرم، فكانوا مثلا ينسؤون في الثلاثة الأخرى، أما رجب فلا يفعلون في ذلك. قال الحافظ: وفيه دليل على تقدم إسلام عبد القيس على قبائل مضر الذين كانوا بينهم وبين المدينة، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين، وكانت مساكن عبد القيس بالبحرين وما والاها من أطراف العراق. ولهذا قالوا كما في رواية شعبة عند المؤلف في العلم: وإنا نأتيك من شقة بعيدة. قال ابن قتيبة: الشقة السفر. وقال الزجاج: هي الغاية التي تقصد. ويدل على سبقهم إلى الإسلام أيضا ما رواه المصنف في الجمعة من طريق أبي جمرة أيضا عن ابن عباس قال: إن أول جمعة جمعت بعد جمعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسجد عبد القيس بجواثى من البحرين. وجواثى بضم الجيم وبعد الألف مثلثة مفتوحة، وهي قرية شهيرة لهم، وإنما جمعوا بعد رجوع وفدهم إليهم، فدل على أنهم سبقوا جميع القرى إلى الإسلام. والمكان المسمى بالبحرين هو تقريبا نفس المكان المسمى اليوم بالبحرين، لكن مع شيء من العموم، ما كان هناك طبعا إمارات أخرى، فكانت كلمة البحرين تقريبا تشمل كل هذه المنطقة المتاخمة للخليج العربي إلى حدود العراق، يعني يمكن أن نقول إنها تشمل قطر والكويت وكل هذه الإمارات الموجودة اليوم يدخل في مسمى البحرين قديما، يدخل في مسمى البحرين قديما. قال: طيب، إذن كان لهم سبق في أنهم أول من أقام جمعة في غير مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بعد ذلك قالوا: فمرنا بأمر فصل. إذن هذا من حسن التقديم بين يدي الكلام، أن يذكر الإنسان علة ما يريد. تقدموا بأنهم عندهم شيء يمنعهم من القدوم على رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، فبالتالي لهم خصوصية، وهذه الخصوصية أنهم لا يقدرون على المجيء كثيرا، فيحتاجون إلى كلمات موجزات لكنها كلمات جامعات. فمرنا بأمر فصل نأمر به من وراءنا، تريد منك كلمات جامعات، وإن كانت قليلات لكنها جامعات ومهمات، بحيث نأمر أهلنا الذين تركناهم بهذه الكلمات، وقد لا نستطيع أن نأتيك إلا بعد عام من الآن. هذا معنى كلامهم، ففيه يعني حسن تقدم السائل بين يدي مسألته بما يعني يجعل المسؤول يهتم بمسألته، فقدموا بالعلة وطلبوا بناء عليها فمرنا بأمر فصل. قال: قوله بأمر فصل بالتنوين فيهما لا بالإضافة، بأمر فصل، نعم ليس بأمر فصل، بالتنوين فيهما لا بالإضافة، والأمر واحد الأوامر، أي مرنا بعمل بواسطة افعلوا. ولهذا قال الراوي: أمرهم. وفي رواية حماد بن زيد وغيره عند المؤلف قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم آمركم. وله عن أبي التياح بصيغة افعلوا، والفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى إيش؟ العادل. قال إمام عادل وإمام إيش؟ عدل. ها؟ ولا لا؟ يقال إمام عادل وإمام عدل، وقاض عادل وقاض عدل، وهكذا. فعدل بمعنى عادل، وفصل بمعنى إيش؟ فاصل. قال والفصل بمعنى الفاصل كالعدل بمعنى العادل، أي يفصل بين الحق والباطل، أو بمعنى المفصل أي المبين أو المبين، أو بمعنى المفصل أي المبين المكشوف حكاه الطيبي. وقال الخطابي الفصل البين وقيل المحكم. طيب، قوله نخبر به، نخبر به بالرفع على الصفة، مرنا بأمر فصل نخبر به، هذه جملة. قالوا والمعارف والجمل بعد الايش؟ بعد المعارف احوال، وبعد النكرات ايش؟ صفات. بامر فصل، فهذا هاتان ايش؟ نكرتان. بامر فصل نخبر به، فالجمله هنا ايش؟ صفه. نعم. قال بالرفع على الصفه للامر، قال نعم بامر فصل بالرفع على الصفه لامر، وكذا قوله وندخل نعم وندخل به الجنة. نخبر به من وراءنا وندخل به، نفس الشيء. قال بالرفع، إذا كانت نخبر به وندخل به، يكون الرفع على أنهما ماذا؟ على أن الجملتين إيش؟ صفتان. بالرفع على الصفة لأمر، وكذا قوله وندخل ويروى بالجزم، مرنا بأمر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنة، فيكون على ماذا؟ على جواب، على جواب إيش؟ على جواب ليه؟ على جواب إيش؟ لا، فيروى على أنه جواب الأمر، على أنه جواب الأمر، على أنه جواب الأمر، فمرنا بأمر فصل. ويروى بالجزم فيهما على أنه جواب الأمر. وسقطت الواو من وندخل في بعض الروايات، وسقطت الواو من ندخل من وندخل في بعض الروايات، أي نخبر، نخبر، نخبر به من وراءنا ندخل، ندخل به الجنة. نعم. قال وسقطت الواو من وندخل في بعض الروايات، فيرفع نخبر ويجزم ندخل، لأنه في هذه الحالة يتعين أن ندخل هي جواب إيش؟ هي جواب الأمر، يتعين أنها هي جواب الأمر. قال ابن أبي جمرة فيه دليل، نعم هذا الذي سبق أن أشرت إلى شيء منه. قال ابن أبي جمرة فيه دليل على إبداء العذر عند العجز عن توفية الحق واجبا أو مندوبا، وعلى أنه يبدأ بالسؤال عن الأهم، وعلى أن الأعمال الصالحة تدخل الجنة إذا قبلت، وقبولها يقع برحمة الله كما تقدم. قال فأمرهم بأربع ونهاهم عن أربع. وهنا اختلف فيما هي الأربع، لأن الكلام بعد ذلك فيه تفاصيل. أمرهم بالإيمان بالله وحده، هذه واحدة، أم هي الأربع بسبب تفصيلها فيه كلام. قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قال الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. فأين الأربع إذن؟ هذه خمس، فأهل العلم منهم من اجتهد كما سيأتي وقال إنما الإيمان بالله وحده تفسيره الشهادتان فقط، تفسيره الشهادتان فقط، وأما المذكور بعد ذلك فإما أن يكون زادهم الإيمان غير الأربع، وإما أن يكون زادهم وأن يعطوا من المغنم الخمس بعد أن ذكر الأربع، يعني اختلف في ما هي الأربع المأمور بها. أما الأربع المنهي عنها فواضح، أما الأربع المنهي عنها فواضحة. قال آمركم بالإيمان بالله وحده، قال نعم أمرهم بالإيمان بالله وحده، قال أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ قالوا الله ورسوله أعلم، قال شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. ولا شك أن ظاهر الرواية أن هذا الذي ذكره هو ما قصده بقوله أتدرون ما الإيمان بالله وحده، فيكون قد أمرهم بالإيمان بالله وحده ثم فصله بهذا التفصيل. فهل هو أول أمر من الأربعة التي أمروا بها ولم يذكر الراوي بقية الثلاثة أم ماذا؟ سيأتي. ولكن لا شك أن الرواية التي قرأناها تجعلنا نجزم بأن هذا الذي ذكر هو تعريف الإيمان بالله وحده. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان أن تعطوا من المغنم الخمس. ونهاهم عن أربع، ذكر الأربع التي نهاهم عنها. طيب، قال الحافظ رحمه الله تعالى قوله فأمرهم بأربع أي خطاب أو جمل بأربع. لماذا رجح هذا؟ ليس بأربع أوامر، لأن أربع أوامر مفرد أوامر أمر، وأمر مذكر، فلو كان كذلك لقال أمركم بماذا؟ بأربعة، لأن العدد يخالف المعدود تذكيرا تأنيثا من ثلاثة إلى تسعة، وكذلك العشرة إذا كانت مفردة وليست مركبة. فهنا قدر الحافظ أن المعدود خصال أو جمل، لأن مفرد خصال خصلة مؤنث، ولأن مفرد جمل جمل، فيصح أن يذكر العدد أربع. أمركم بأربع فأمرهم بأربع أي خصال أو جمل، لقولهم حدثنا بجمل من الأمر، وهي رواية قرة عند المؤلف في المغازي. قال القرطبي قيل إن أول الأربع المأمور بها إقام الصلاة، وإنما ذكر الشهادتين تبركا بهما، كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وإلى هذا نحى الطيبي فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه، وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين، لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر، أو لم يعد الظاهر، نعم قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر. إذن هذا أول شيء رجحه بعضهم، وذكر هنا الحافظ أن من رجح هذا القرطبي. ماذا قال القرطبي؟ قال إن الشهادتين ليستا داخلتين في العدد أصلا، بل جاء ذكرهما عرضا تبركا أو غير ذلك، أي لأن المخاطبين كانوا يعرفون الشهادتين، ولكن هو أمرهم بأربع، والأربع إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وإيش وأن يعطوا من المغنم الخمس، وبالتالي فإنه زادهم الشهادتين فقط من باب البدء بما هو أهم في دين الله عز وجل، وإلا فقد كان معلوما لديهم. واحتجوا بأن هذا كما قال نعم الطيبي وغيره، نعم إن هذا كما قيل في قوله تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، مع أن كل المذكورات بعد ذلك هي في الحقيقة هي لله سبحانه وتعالى. فما معنى لله خمسة؟ يعني سيعطونا خمسا يقولون هذا لله عز وجل؟ لا، فأن لله خمسه وللرسول والتفصيل. فأن ما ذكر من أنه لله هذا من باب التقديم بما هو أهم، وأنه ينبغي أن تخلص النية لله تبارك وتعالى، فليس هو المراد بالتقديم. وقال أيضا وإلى هذا نحى الطيبي فقال عادة البلغاء أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض، ليس منصوبا هنا بمعنى معربا منصوبا، لا، إذا كان الكلام منصوبا لغرض أي جعل من أجل غرض معين، هنا منصوبا ليس من قبيل مرفوعا ومخفوضا، لا، من قبيل أن الكلام جعل لغرض معين، هذا معنى أن الكلام إذا كان منصوبا لغرض معين جعلوا سياقه له وطرحوا ما عداه. نعم. وهنا لم يكن الغرض في الإيراد ذكر الشهادتين، لأن القوم كانوا مؤمنين مقرين بكلمتي الشهادة، ولكن ربما كانوا يظنون أن الإيمان مقصور عليهما كما كان الأمر في صدر الإسلام. قال فلهذا لم يعد الشهادتين في الأوامر. قيل ولا يرد على هذا الإتيان، ولا يرد على هذا أي كلام لا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف، فيحتاج إلى تقدير. طيب، ولا يرد على هذا الإتيان بحرف العطف فيحتاج إلى تقدير. وقال القاضي إذن يعني هذا القول لا يجعلنا نقول إذن فلماذا جاء بحرف العطف؟ فهمنا كلام الحافظ الأخير هذا؟ يعني على هذا التأويل أن الإتيان بالشهادتين جاء به وليس هو المقصود في الحقيقة، وإنما ذكر تبركا ولأنه أهم أمور الإسلام، ثم بدأ في عد الأربع بعدها، فلا يرد على هذا التأويل أو هذا التفسير لماذا إذن جاء بالواو. فهمنا؟ لأنه كما جاء بالواو في الآية واعلموا أن ما غنمتم من شيء فإيش؟ فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى الواو آتية. فلذلك قال ما يعني يعترض على هذا الفهم بمجيء الواو لأن التوجيه واضح. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي لولا وجود حرف العطف لقلنا إن ذكر الشهادتين ورد على سبيل التصدير، لكن يمكن أن يقرأ قوله وإقام الصلاة بالخفض فيكون عطفا على قوله أمرهم بالإيمان، والتقدير أمرهم بالإيمان مصدرا به وبشرطه من الشهادتين وأمرهم بإقام الصلاة إلى آخره. قال ويؤيد هذا حذفهما في رواية المصنف في الأدب من طريق أبي التياح عن أبي جمرة، ولفظه أربع وأربع أقيم الصلاة إلى آخره. فإن قيل ظاهر ما ترجم به المصنف من أن أداء الخمس من الإيمان يقتضي إدخاله مع باقي الخصال في تفسير الإيمان، والتقدير المذكور يخالفه، يعني على كلام ابن العربي أبو بكر ابن العربي أن المراد أمركم بالإيمان بالله وحده، ثم فسر الإيمان بماذا؟ بالشهادتين، ثم أضاف وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ثم رمضان. على هذا تنتهي الأربع عند أين تنتهي الأربع؟ أين تنتهي؟ عند صوم رمضان. إذن وأن تؤدوا من المغنم الخمس هذا زائد على الأربع، وأيضا هو مخالف لترجمة الإمام البخاري، لأن الإمام البخاري ترجم باب إيش؟ أداء الخمس من الإيمان، فعلى قول أبي بكر بن العربي يكون أداء الخمس من الإيمان خارج عن الإيمان، ليس هو داخلا في تعريف الإيمان الذي ترجم به البخاري. قال أجاب ابن رشيد بأن المطابقة تحصل من جهة أخرى، وهي أنهم سألوا عن الأعمال التي يدخلون بها الجنة وأجيبوا بأشياء منها أداء الخمس، والأعمال التي تدخل الجنة هي أعمال الإيمان، فيكون أداء الخمس من الإيمان بهذا التقرير. فإن قيل فكيف قال في رواية حماد بن زيد عن أبي جمرة أمركم بأربع الإيمان بالله، شهادة أن لا إله إلا الله وعقد واحدة كذا للمؤلف في المغازي وله في فرض الخمس وعقد بيده، فدل على أن الشهادة إحدى الأربع. وأما ما وقع عنده في الزكاة من هذا الوجه من زيادة الواو في قوله وشهادة أن لا إله إلا الله فهي زيادة شاذة لم يتابع عليها حجاج بن منهال أحد. والمراد بقوله يعني ورد في بعض رواية أمركم بالإيمان بالله وحده وشهادة أن لا إله إلا الله، فجعل الشهادة غير الإيمان بالله وحده، فهذه الواو إنما وردت في رواية راو واحد من الرواة الذين رووا هذا الحديث والحجاج بن منهال ولم يتابعه عليها أحد، فدل على أن الواو هنا إيش شاذة. نعم، فالمحفوظ بغير الواو. طيب، إذن المحفوظ أمركم بالإيمان بالله وحده شهادة أن لا إله إلا الله، وليس أمركم بالإيمان وحده وشهادة أن لا إله إلا الله. طيب، قال والمراد بقوله شهادة أن لا إله إلا الله أي وأن محمد رسول الله كما صرح به في رواية عباد بن عباد في أوائل المواقيت. وطبعا دائما الشهادتان قرينتان، وقد يستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى دون حاجة إلى تنبيه، قد يستغنى بذكر إحداهما عن الأخرى دون حاجة إلى إيش؟ إلى تنبيه. قال ولفظه آمركم بأربع، طيب، وأنهاكم عن أربع، الإيمان بالله، ثم فسرها لهم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الحديث. قال والاقتصار على شهادة أن لا إله إلا الله على إرادة الشهادتين معا لكونها صارت علما على ذلك كما تقدم تقريره في باب زيادة الإيمان. وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا ولقال ثم إيش آمركم بالإيمان بالله وحده ثم فسره، لكنه قال ثم إيش آمركم بأربع الإيمان بالله وحده ثم فسرها، فسر ليش الأربع، فيكون الضمير في فسرها عائد على الأربع. قال وهذا أيضا يدل على أنه عد الشهادتين من الأربع، لأنه أعاد الضمير في قوله ثم فسرها مؤنثا فيعود على الأربع، ولو أراد تفسير الإيمان لأعاده مذكرا. وعلى هذا فيقال كيف قال أربع والمذكورات خمسون، بقينا في الإشكال نفسه. وقد أجاب عنه القاضي عياض تبعا لابن بطال بأن الأربع ما عدا أداء الخمس، قال كأنه أراد إعلامهم بقواعد الإيمان وفروض الأعيان ثم أعلمهم بما يلزمهم إخراجه إذا وقع لهم جهاد، لأنهم كانوا بصدد محاربة كفار مضر، ولم يقصد ذكرها بعينها لأنها مسببة عن الجهاد ولم يكن الجهاد إذ ذاك فرض عين. قال وكذلك لم يذكر الحج لأنه لم يكن فرض، لأنه لم يكن فرض. وقال غيره قوله وأن تعطوا معطوف على قوله بأربع، أي آمركم بأربع وبأن تعطوا، ويدل عليه العدول عن سياق الأربع والإتيان بأن والفعل مع توجه الخطاب إليهم. قال ابن التين لا يمتنع الزيادة إذا حصل الوفاء بوعد الأربع. قلت ويدل على ذلك لفظ رواية مسلم من حديث أبي سعيد الخدري في هذه القصة آمركم بأربع اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، فجعل مكان الشهادتين إيش جعل مكان الشهادتين اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وصوموا رمضان، بهذا يكونوا قد وفاهم ماذا الأربع. ثم وأعطوا الخمس من المغنم، نعم وأعطوا الخمس من الغنائم. وقال القاضي أبو بكر ابن العربي ويحتمل أن يقال إنه عد الصلاة والزكاة واحدة لأنها قرينتها في كتاب الله، وتكون الرابعة أداء الخمس، أو أنه لم يعد أداء الخمس لأنه داخل في عموم إيتاء الزكاة، والجامع بينهما أنهما إخراج مال معين في حال دون حال. وقال البيضاوي: الظاهر أن الأمور الخمسة المذكورة هنا تفسير للإيمان، وهو أحد الأربعة الموعود بذكرها، والثلاثة الأخرى حذفها الراوي اختصارا أو نسيانا كذا قال، وما ذكر أنه الظاهر لعله بحسب ما ظهر له. وانظروا لأدب أهل العلم، يعني كيف الحافظ يعني يقول هذا ما ظهر للبيضاوي لكن ليس هذا هو الظاهر. نعم. وقال: وما ذكر أنه الظاهر فلعله بحسب ما ظهر له، وإلا فالظاهر من السياق أن الشهادة أحد الأربع لقوله وعقد واحدة. طبعا حافظ يستطيع أن يقول هذا لأنه جمع من الروايات ما لم يتيسر لمن سبقه أن يجمعه، فيقال هنا كم ترك الأول للآخر فعلا. قال: وكأن القاضي أراد أن يرفع الإشكال من كون الإيمان واحدا والموعود بذكره أربعا، وقد أجيب عن ذلك بأنه باعتبار أجزائه المفصلة أربع، وهو في حد ذاته واحد، والمعنى أنه اسم جامع للخصال الأربع التي ذكر أنه يأمرهم بها ثم فسرها، فهو واحد بالنوع متعدد بحسب وظائفه، كما أن المنهي عنه وهو الانتباذ فيما يسرع إليه الإذكار واحد بالنوع متعدد بحسب أوعيته. والحكمة في الإجمال بالعدد قبل التفسير أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، أن تتشوف النفس إلى التفصيل ثم تسكن إليه، وأن يحصل حفظها للسامع، فإذا نسي شيئا من تفاصيلها طالب نفسه بالعدد، فإذا لم يستوفي العدد الذي في حفظه علم أنه قد فاته بعض ما سمعه. وما ذكره القاضي عياض من أن السبب في كونه لم يذكر الحج في الحديث لأنه لم يكن فرض هو المعتمد، وقد قدمنا الدليل على قدم إسلامهم، لكن جزم القاضي بأن قدومهم كان في سنة 8 قبل فتح مكة تبع فيه الواقدي، وليس بجيد، لأن فرض الحج كان سنة 6 على الأصح كما سنذكره في موضعه إن شاء الله، ولكن القاضي يختار أن فرض الحج كان سنة 9 حتى لا يرد على مذهبه أنه على الفور انتهى. نعم. وقد احتج الشافعي لكونه على التراخي بأن فرض الحج كان بعد الهجرة، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان قادرا على الحج في سنة 8 وفي سنة 9 ولم يحج إلا في سنة 10. وأما قول من قال، طبعا والقاضي عياض مذهبه ماذا؟ قاضي عياض مذهبه ماذا؟ مالك قاضي مالك. نعم. أما الشافعي الإمام الشافعي احتجاجه مختلف، فالقاضي عياض مالك. قال: وكذا من قال إنما تركه لشهرته عندهم ليس، طيب، وأما قول من قال إنه ترك ذكر الحج لكونه على التراخي فليس بجيد، لأن كونه على التراخي لا يمنع من الأمر به، وكذا قول من قال إنما تركه لشهرته عندهم ليس بقوي، لأنه عند غيرهم ممن ذكره لهم أشهر منه عندهم، وكذا قول من قال إن ترك ذكره لأنهم لم يكن لهم إليه سبيل من أجل كفار مضر ليس بمستقيم، لأنه لا يلزم من عدم الاستطاعة في الحال ترك الإخبار به ليعمل به عند الإمكان كما في الآية، بل دعوى أنهم كانوا لا سبيل لهم إلى الحج ممنوعة، لأن الحج يقع في الأشهر الحرم، وقد ذكروا أنهم كانوا يأمنون فيها، لكن يمكن أن يقال إنه إنما أخبرهم ببعض الأوامر لكونهم سألوه أن يخبرهم بما يدخلون بفعله الجنة، فاقتصر لهم على ما يمكنهم فعله في الحال، ولم يقصد إعلامهم بجميع الأحكام التي تجب عليهم فعلا وتركا، ويدل على ذلك اقتصاره في المناهي على الانتباذ في الأوعية، مع أن في المناهي ما هو أشد في التحريم من الانتباذ، لكن اقتصر عليها لكثرة تعاطيهم لها. وأما ما وقع في كتاب الصيام من السنن الكبرى للبيهقي من طريق أبي قلابة الرقاشي عن أبي زيد النهروي عن قرة في هذا الحديث من زيادة ذكر الحج، وردت رواية فيها ذكر الحج، ولفظه وتحج البيت الحرام ولم يتعرض لعدد، فهي رواية شاذة، وقد أخرجه الشيخان ومن استخرج عليهما والنسائي وابن خزيمة وابن حبان من طريق قرة لم يذكر أحد منهم الحج، وأبو قلابة تغير حفظه في آخره في آخر أمره، فلعل هذا مما حدث به في التغير، وهذا بالنسبة لرواية أبي جمرة. وقد ورد ذكر الحج أيضا في مسند الإمام أحمد من رواية أبان العطار عن قتادة عن سعيد بن المسيب وعن عكرمة عن ابن عباس في قصة وفد عبد القيس، وعلى تقدير أن يكون ذكر الحج فيه محفوظا فيجمع في الجواب عنه بين الجوابين المتقدمين فيقال المراد بالأربع ما عدا الشهادتين وأداء الخمس، والله أعلم. هذا إن ثبت ذكر الحج، وإلا فعل رواية الصحيحين هي ليش المقدمة وهي المحفوظة بلا شك، والله تعالى أعلى وأعلم. وهذا موقفنا إن شاء الله تعالى إلى الدرس القادم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.